فقولك ما أذن الله في فعله هذا يشمل ماذا؟
المباح.
شو يشمل المباح؟
المكروه
والواجب والمندوب وتركه. لما قلت أذن الله في فعله وتركه في فعله وتركه لما قلت سلام وتركه خرج ماذا؟ خرج الواجب لأنه لا يؤذن في تركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. هذا أخرج المكروه والمندوب لأن المكروه اقترن الذم بفاعله وإن لم يكن معاقبا و المندوب اقترن به مدح فاعله وإن لم يكن يعني ماذا يعني نعم اقترن به مدح فاعله. نعم. الإباحة على قسمين
إباحة شرعية وإباحة عقلية.
قالوا إباحة شرعية وإباحة عقلية. ما هي الإباحة الشرعية؟
ما نص الشارع على إباحتها.
والعقلية؟
واستصحاب العدم الأصلي.
ما هي فائدة الفرق بين الإباحتين؟ تفريق
أن ما كان سبب في الإباحة العقلية
الذي يرفع عن الإباحة العقلية هذا نص، وما رفع الإباحة العقلية الإباحة الشرعية الأولى العقلية يكون لا يكون ما يسمى نصا. والمباح في اللغة المباح في اللغة نعم ما ليس دونهما مانع يمنعه، ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. هل يؤاخذ من لم يلتزم أمرا شرعيا قبل وروده؟ هل يؤاخذ من لم يلتزم أمرا شرعيا قبل تشريعه؟ لا يؤاخذ، لأنه باق على ماذا؟ على البراءة الأصلية، وعلى مستصحب للعدم وهو عدم ورود ذلك الدليل. ومن الأدلة على ذلك فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. نعم. وكذلك آية الآيات التي ذكرها وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصلا حكم المنتفع به قبل ورود الشرع. قال المؤلف رحمه الله تعالى واختلف في الأعيان في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع قبل ورود الشرع لحكمها إلى آخر كلامه رحمه الله. قال اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث. طيب قبل ذلك يا إخوان العجو يعني نحن كان بإمكاننا عند قول المؤلف قال المؤلف كذا إلى آخر كلامه أن نقول انظره في الروضة المجلد كذا الصفحة كذا انظره في الروضة المجلد كذا الصفحة كذا باعتبار الطبعة التي يعزى إليها وهي الطبعة القديمة طبعا موجودة في المكتبة. ولكن يعني هذا العمل يعني ليس بثمرته ما هي ليست بكبيرة من وجهين. الوجه الأول هو ماذا بارك الله فيك أن ترتيب المذكرة هو ترتيب ماذا الروضة، فإذا أردت أن تبحث عنه تقع عليه بسهولة في أول كتاب أو في وسطه أو في آخره. والشيء الثاني أن تلك الطبعة صارت يعني شبه معدومة غير موجودة وجاءت بعدها واستجدت طبعات أخرى. وغالب من يقتني الكتب يقتني تلك الطبعات الأخرى، فيكون العجز للطبعة القديمة التي في المكتبة قليل الفائدة، فلذلك تركنا هذا. وهو في طبعة دار عالم الفوائد التي هي بإشراف الشيخ بكر يعزون، قال المؤلف يقول مجلد كذا صفحة كذا، مجلد كذا صفحة كذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان أي الذوات الأفعال يعني ما يفعله ويحدثه الإنسان، والأعيان يعني الذوات الموجودة في الكون الذي يقتدر أو يقدر الإنسان على الانتفاع بها، أي الذوات المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم من الشرع عندنا في واو زائدة. طيب، قبل أن يرد فيها حكم من الشرع فيها ثلاثة مذاهب: الأول أنها على الإباحة، وهو الذي يميل إليه المؤلف، بل المؤلف يا إخوان يميل إلى الوقف، المؤلف يميل إلى الوقف. قال واستدل بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم. واستدل لإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية، وقوله: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم الآية. قال واستدل لذلك أيضا بحديث: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ذكر هذا المعلق على هذا الكتاب بعض مراجع الحديث، والحديث في غاية المرام للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الحديث رقم 2 ورقم 3 في تخريج حديث الحلال والحرام، مجلد من كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، في الحديث الثاني والثالث ذكر طرق هذا الحديث، وجاء من حديث أبي الدرداء، وسنده قابل للتحسين إلا أنه مرسل يعني منقطع. رجاء بن حيوة يروي عن أبي الدرداء ولم يسمع منه، روايته عنه مرسلة. وجاء من حديث أبي ثعلبة الخشني وهو ضعيف. وجاء من حديث سلمان والصحيح وقفه. له طرق يعني حسنه بها بعض أهل العلم، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. طيب، هذا المذهب الأول، وهو أنه على ماذا؟ على الإباحة، أنه على الإباحة. واستدلوا بماذا؟ بهذه الآيات التي فيها أن الله سبحانه وتعالى امتن بخلق ما في الأرض للعبادة، وبالآيات التي فيها حصر المحرمات، وبنحو ذلك من الأحاديث. هناك يا إخوان حديث ماذا بارك الله فيك يعني قوي في الدلالة أيضا، ذكره ابن قدامة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين وأعظم المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته فحرم من أجل مسألته. هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في الصحيح، هذا فيه دلالة قوية أن الأشياء على الإباحة، أن الأشياء على الإباحة إلا ما ورد الشرع فيه بماذا؟ بالتحريم. أعظم المسلمين في أو المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن مسألة لم تحرم، عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته. الشاهد أنه لو لم يسأل كان الناس على ماذا؟ على عدم التحريم، فلما سأل وجاء التحريم فيه حرم من أجل سؤاله. الأصل الإباحة والتحريم طارئا، هذا يعني حاصل. المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة، وهذا يا إخوان إنما ينطبق يعني على الأشياء بعد ورود الشرع، أما قبل ورود الشرع فكما ذكرنا في الدرس الماضي أنه لا ثمرة في هذا، وإنما بعد ورود الشرع الأشياء على الإباحة لهذه الأدلة، وهي أدلة في هذا الموضوع. وسننظر بعد ذلك سنرجع إلى قول المصنف بأن ابن قدامة يميل إلى أنه على الإباحة، سنقرأ كلام ابن قدامة من الروضة. قال أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة، واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف، استدل يعني أصحاب هذا المذهب استدلوا بماذا؟ بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملك لله جل وعلا، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه، إلا بعد إذنه. ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، كالإنسان والبشر والعباد الذين هم يعني بحاجة إلى ما ملكوه، بحاجة إلى أملاكهم التي ما يعني ماذا تحصلوا عليها، فيتضررون في من تصرف فيها بغير إذنهم، وأنه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه، كالاستظلال بظل حائط إنسان والانتفاع بضوء ناره، والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه، في الملك يعني الأشياء التي هي ملك الله سبحانه وتعالى. فهذا الثاني ضعيف أنه على التحريم. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأشياء التي خلقها الله هي ملك لله، وأنت إذا أردت أنت أن تنتفع بما بشيء ليس لك وإنما لغيرك لا بد من الإذن، وإذا انتفعت بغير إذن كنت ملوما، وهذا شيء قبيح. هذا قالوا إنما هذا يكون في حق من يتضرر بالانتفاع. لو جئت مثلا أنا وأنت عندك شيء، يعني مثلا ماذا بارك الله فيك، عندك سيارة وجئت أخذت عليك المفتاح وذهبت بها مسافة سفر جبال ورجعتها لك قد صارت فكك من الطريق الوعرة وأشياء، قلت لك تفضل يا أخي جزاك الله خير، أنت تقول لي وإياك أو يعني ماذا، لا شك أنك تضررت، هذا التصرف الآن الذي فعله بدون إذن حصل ضرر على ما ملكه الإنسان، فهذا يتضرر. قالوا هذا في حق من يتضرر، والله سبحانه وتعالى لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف فيما يملك. هذا وجه. وجه آخر أيضا قالوا الأشياء التي لا يلحق الضرر فيها يقبح أن يمنع من أراد الانتفاع بها. مثال ذلك عندك حائط ظليل تحته ظل، فجاء إنسان في شدة الحر وجلس تحته يعني يضربه الهواء ويستظل بظله، فلو جئت وقلت له يا أخي قم من هذا المكان أنا أتغرب وأنت ما عليك ضرر، لا عليك ولا على محارمك ولا على شيء، وإنما هو ظل يعني مستقل. قالوا هنا يلحقك ذم لأنه يا ماذا لا ضرر عليك في جلوس هذا الشخص في هذا الظل. فالحاصل أن هذا المذهب الثاني الذي هو على التحريم قد ردوا عليه، وهو يعني ماذا حقيقا بالرد عليه. قال المذهب الثالث التوقف حتى يرد دليل مبين للحكم فيه. هذا ماذا قالوا قبل ورود الشرع لا يعلم العقل، العقل يا إخوان يحلل ويحرم أم لا؟ لا، وإنما التحليل والتحريم من أين؟ من الشرع. وقبل ورود الشرع لا تحليل ولا تحريم إلا بورود شرعا، فإذا لم يكن هناك شرعا فلا تحليل ولا تحريم، فلا تحليل ولا تحريم. وهذا يعني مبنى. قالوا إذا نتوقف لأنه ما في شرع، ما في شرع، وهذا يعني ما لا إليه بعض المحققين أنه يتوقف. وهذه المسألة كما ذكرنا لكم أنها قبل ورود الشرع لا فائدة تحتها. نقرأ كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى حتى ننظر الكلام المصنف في قوله بأنه على الإباحة. قال ابن قدامة انظر، قال فصل: واختلف في الأعيان في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. فقال التميمي وأبو الخطاب والحنفية هي على الإباحة، إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا، ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة، ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه، فإذا يثبت أنه لنفعنا. وقال ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة هي على الحظر. هنا الآن صرح بالمبهمين الذين ذكرهم، الذين لم يذكرهم ما الشنقيطي قال المذهب الأول المذهب الثاني، نسبة المذهب هذه إلى أصحابها في الروضة. قال هي على الحظر لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله سبحانه المالك ولم يأذن، ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررا، يحتمل أن في ذلك ضررا، فالإقدام عليه خطر، فالإقدام على هذا خطر لأنه يحتمل أن يكون فيه ضرر ما علمناه. وقال أبو الحسن الخرزي في بعض النسخ الخزري قال وطائفة لا هو في ماذا بارك الله فيك في تيسير الوصول نبه عليه، قال وطائفة الواقفية لا حكم لها، لا حكم لها يعني ما لها حكم قبل ورود الشرع، إذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل ورود الشرع، والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه، وإنما هو معرف للترجيح والاستواء، يعني العقل لا ينشئ تحليلا ولا تحريما. وقبح الآن ردوا على المذاهب الأخرى فقالوا وقبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيه، ولو حكمت فيه العادة إنما قبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، بمعنى كلام الشنقيطي، بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النهار. قال وهذا القول هو اللائق بالمذهب. ما هو القول الذي هو اللائق بالمذهب؟ طبعا الطائفة الواقفية وقول أبي الحسن لا حكم لها، إذ العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة على ما سنذكره إن شاء الله، وإنما تثبت الأحكام بالسمع، وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله سبحانه خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم ذكر، هذه الآيات التي ذكرها ماذا بارك الله فيكم. فقوله وقد دل السمع على الإباحة يعني وماذا على العموم، يعني قال قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع ما في حكم، فلما ورد الشرع دل الشرع على الإباحة، دل الشرع على الإباحة. فهذه الآن وقد دل السمع على الإباحة على العموم، إن أراد بها أنها على الإباحة فيما الشرع فيكون ما قبل الشرع مسكوتا عليه، وإن أراد أنها الإباحة ما قبل وما بعد الشرع فيحتمل. ولذلك بعض المعاصرين ينقل عن ابن قدامة أنه ما لا إلى الوقف كما يفهم من كلامه، والشنقيطي يقول إنه ما لا إلى الإباحة، لأنه ما لا إلى الإباحة. ثم ذكر فائدة الخلاف. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكنه أشار إليه إشارة خفية، وهو أنهم يقولون الأعيان مثلا لها ثلاث حالات: إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة، وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا، وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة. فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها الآن قسم ثم سيأتي بالأحكام. فقال: فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له، فهي حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه، أو معه ضرر خفيف والنفع فيه والنفع أرجح منه، فأظهر الأقوال الجواز. وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله: المنتفع بها، إنه قال ماذا حكم واختلف في الأعيان في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها، فأشار إلى أن هناك ما هو منتفع به وأن هناك ما هو غير منتفع به، يعني ضار. وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله: منتفع بها، فمفهومه أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه. فإذا ما هو حاصل هذه المسألة؟ إن كان ما حكم الأشياء بعد ورود الشرع الأعيان والأشياء التي ذكرها المصنف الآن؟ أنها على ماذا؟ على الإباحة للأدلة التي ذكرها المؤلف تبعا للقدامى. وما حكمها قبل ورود الشرع؟ قبل ورود الشرع ما حكمها؟ أولا يعني إن ما هو الشرع الذي هو قبل وروده؟ فإن ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول هذا كلام يعني غير صحيح، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكل أمة علم حكم الأعيان فيها ماذا بارك الله فيك في تلك الشريعة، في تلك الشريعة. فإن كان يعني قبل ورود خصوص الشرع المحمدي فهي مسألة لا ثمرة تحتها. طيب، ومع ذلك لو خاض إنسان فيها فماذا؟ القول بالجواز قوي، لو خاض إنسان فيها القول بالجواز قوي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المباح غير مأمور به، إلى آخر كلامه. قال الشنقيطي: من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا، وقد قدمنا أنه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه. قدم المصنف رحمه الله تعالى أن التكليف منهم من عرفه فقال طلب ما فيه مشقة، ومنهم من عرفه فقال إلزام ما فيه مشقة. وذكرنا هناك الفرق بين ذكر الفرق بين التعريفين. فما الفرق بين التعريف الأول طلب ما فيه مشقة وبين إلزام ما فيه مشقة؟ منير: الطلب يشمل طلب الفعل واجبا أو مستحبا، وطلب الترك محرما أو مكروها. فيشمل تدخل فيه أربعة أشياء. وإلزام ما فيه مشقة يدخل فيه الواجب والمحرم، لأن الواجب إلزام بالفعل والمحرم إلزام بالترك. فالأعم طلب، والمباح على التعريف الأول يدخل في التعريف الأول أو في التعريف الثاني؟ ها؟ لا في هذا ولا في هذا. هذا معنى قول المصنف هنا: وقد قدمنا أنه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه، يعني من الوجهين من التعريفين اللذين ذكرهما. أما التعريف الذي ذكرناه نحن وقلنا هو مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير، يدخل أو ما يدخل؟
يدخل
في التعريف، يدخل في التعريف. وأما على ما ذكره المصنف فكما قال: وإنما عدوه يعني العلماء عدوا المباح من أقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم. فالمباح مأمور به أم لا؟ غير مأمور به. وذهب بعض المعتزلة إلى أنه مأمور به، قالوا المباح مأمور به. من أين؟ قالوا من جهة بعضهم قال من جهة الاعتقاد أنه يجب أن يعتقد أن هذا مباح، فهذا أمر يا إخوان ليس خاصا بماذا؟ بالمباح، بل الواجب يجب أن يعتقد أنه واجب، والمندوب كذلك، والمكروه والمحرم، فالمباح لا فرق بينه وبينها. ومنهم من قال بأنه يعني مأمور به من حيث أنه ربما كان وسيلة إلى مأمور به، أو يعني وسيلة إلى منهي عنه، فيكون الأمر بطالب فعله أو بتركه لكونه وسيلة. وأيضا هذا ليس ماذا بارك الله فيكم، ليس هذا في النقطة التي هي محل النزاع، فإن الجمهور أيضا يقولون إذا كان وسيلة لمباح لمأمور فهو مأمور، إذا كان وسيلة لمنهي فهو منهي بالتفصيل السابق فيما في الدروس القريبة. فحاصل القول أن الكعبي قوله مردود عليه، وإن كان بعضهم يريد أن يعني يخرج الخلاف أنه لفظي وأنه يريد كذا ويريد كذا، ولكن يعني هذا واضح أن المباح لا يدخل تحت المأمور فليس مأمورا به. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة في تعريف المباح ماذا قال؟ ما لا يتعلق به، ها؟ أمر ولا نهي إجاب. أما لكونه وسيلة فقد يتعلق به أمر، ولكونه يعني أو نهي. قال المكروه، قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه خير من فعله. انظر ماذا عرف المصنف المكروه، عرفه بهذا التعريف بأن ما تركه خير من فعله. والحرام يا أخوان تركه خير من فعله أم لا؟ ها؟ لذلك ابن بدران اعتقد على المصنف هذا التعريف فقال قوله ما تركه خير من فعله لا يخرج الحرام، فإن الحرام تركه خير من فعله. ولكن يمكن أن يجاب عن المصنف بأن خير هذا أفعال تفضيل، انتبهوا يا أخوان، خير أفعال تفضيل. فإن كان المراد المشاركة وزيادة، كان المراد المشاركة وزيادة، فإن أفعال التفضيل تأتي ويكون المراد فيها المشاركة وزيادة، ويأتي من غير مفاضلة، تأتي من غير مفاضلة. مثال المشاركة وزيادة زيد أعلم من عمر، يعني اشترك في ماذا؟ في العلم، وزيد فاق عمرا في ماذا؟ في العلم. ومثال عدم المفاضلة قل الله خير أما يشركون، هل فيما يشركون خير؟ لا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. هل أصحاب النار فيهم يعني استقرار وفيهم مقيل، يعني شاركوهم في الخيرية إلا أن أصحاب الجنة أفضل؟ لا. فإذا هنا أفعل التفضيل لم يأتي للمشاركة والزيادة، وإنما كان هذا وصفا في جانب واحد، في جانب واحد. فإن كان المراد المكروه ما تركه خير من فعله، يعني يكون تركه خير، يعني فعله مع تركه، اشترك في كونه يعني في الخيرية إلا أن الترك أخير، فهذا خاص بماذا؟ بالمكروه، بالمكروه. وإن كان من وتكون المراد بالخيرية معناه الإذن والإباحة، وإن كان المراد ما تركه خير من فعله معناه أن تركه خير وفعله ما فيه خير، فيدخل فيه المحرم ويكون تعقب ابن بدران صحيحا على المؤلف. فالحاصل يا إخوان أن المصنف أن الشنقيطي رحمه الله تعالى سيأتي بتعريف أحسن من هذا التعريف، وهو ما نهي عنه نهيا ها غير جازم. هذا التعريف أسهل وماذا لأن ما فيه ما ليس عليه هذا الانتقاد الذي ذكر. قال القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقابا إلى آخر كلامه. كلامه واضح، طيب واضح. ثم ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى تعريف المكروه لغة واصطلاحا. قال: والمكروه في اللغة اسم مفعول كرهه إذا أبغضه ولم يحبه. اسم مفعول من هذا الفعل: كره زيد عمرا. ماذا تقول عن زيد؟ كره زيد عمرا. ماذا تقول عن زيد؟ كاره. وعمر مكروه. طيب ماذا تقول؟ نقول مثلا: كره الله قيل وقال. كره الله قيل وقال. فقيل وقال يا إخوان هذه ما لها؟
مكروهة.
نعم. قال: فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة. ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. طيب في قراءة ذلك حتى الشنقيطي ذكرها في طبعا المعتبرة على قراءة سيئة. نعم. طيب
هذه قراءة ورش
سيئة. نعم. وعندنا أبو حسان. نعم. قال: كل ذلك كان سيئه وفي قراءة سيئة عند ربك مكروها. ما هي التي تقدمت مذكورة؟ قتل النفس وقتل الولد والزنا وأكل مال اليتيم. هذه مكروهة يعني كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ تحريم. وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهي مبغوضة هذه الأمور، أمور منكرة مبغوضة، ولكن بعضها يكون على كراهة التحريم وبعضها على كراهة التنزيه كما سيأتي من تنبيه المصنف. ومنه قوله طيب قال: وقول عمر ابن الإطنابة: وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح المشيح عن المجد، البطل الذي هو يعني يقول يقدم على المكروه، يقدم نفسه على المكروه، يدفع بنفسه على الأشياء المكروهة المبغوضة، وهي مثلا حضور ساحة القتال. ويضرب هامة البطل، ما هو أي بطل؟ البطل المجد في القتال. قال: وضرب هامة البطل المشيح. فما هو الشاهد فيه؟ أن المكروه في اللغة المبغوض. قال: واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام لأنه بغيض إلى النفوس العارفة. ودليل ذلك الآية المتقدمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، حرم عليكم حقوق الأمهات وولاد البنات وما عنهات. فالمكروه يا إخوان في عرف المتقدمين، وأيضا يكثر ذلك في الكتاب والسنة، أنه يطلق على المحرم. وإنما اصطلاح المتأخرين أن المكروه خصوه بما لا عقاب في فعله، والمحرم خصوه بما يتوعد على العقاب في فعله. قال: واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام لأنه بغيض إلى النفوس العارفة. فقوله قد التي تفيد التقليل هو كثير في لسان الشرع في كتاب السنة كثير، وذلك هو معنى قول المؤلف: وقد يطلق ذلك على المحظور. وقد يطلق ذلك على المحظور يعني ما يطلق ذلك؟ يعني ماذا؟ المكروه يطلق على المحظور. وما هو المحظور؟ المحرم. فالإشارة في ذلك راجعة إلى المكروه، راجعة إلى المكروه. أين نقرأ يا أبا خليل؟ أيه. ثم قول المصنف بعد ذلك: والمحظور والحرام. هذا الذي يظهر أن فيه تصحيفا، وأن صوابه والمحظور الحرام أو هو الحرام. انتهى يا أخوان. فالإشارة في ذلك راجعة إلى المكروه. انتهينا. يعني المكروه يطلق على المحظور، يقال هذا شيء مكروه يعني محظور. ما معنى محظور؟ لما كانت هذه اللفظة ماذا يعني غريبة، فسرها المصنف فقال: والمحظور هو الحرام. والمحظور هو الحرام، ويدل على ذلك يعني سقطتها قبل الواو هو، ويكون فاصلة يعني من ليس الكلام متصلا فاصلة بين أي فاصلة إلى قوله راجع إلى المكروه هنا فاصلة والمحظور هو الحرام بعد ذلك كلام آخر ويدل على ذلك على هذا الذي ذكرنا لكم قول يعني ابن مدران في الحاشية المدران في حاشيتها على الروضة فإنه قال أين نعم قال قوله وقد اطلق على ما نهي عنه من التنزيه قال إذا أطلق قولها المحظور قبله قال الإشارة بذلك انظر وقد يطلق ذلك على المحظور قال ابن بدران الإشارة بذلك إلى المكروه قال والحظر المنع والحظر المنع فكأن المصنف أيضا أراد أن يذكر هذا فقال والمحظور الحرام وسيأتي أن الحرام هو الممنوع فالمحظور يكون الممنوع بمعنى الممنوع أي يطلق المكروه أحيانا ويراد به الحرام نعم فقوله هنا راجع إلى المكروه والمحظور والحرام لا إنما هي راجعة إلى شيء واحد وهو المكروه وأما والمحظور الحرام والمحظور والحرام الذي يظهر ما سمعت قال ومراده أن الكراهة قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه وهذا يوضح أيضا أن العبارة الأولى حصل فيها تصحيح لأنه قال على كراهة التحريم لما بين أن المحظور هو الحرام ما قال على كراهة الحظر قال على كراهة التحريم لأنه قد بين لك أن المحظور هو الحرام قال على كراهة التحريم وكراهة التنزيه كما هو معروف في كلام العلماء وعرف المكروه في الاصطلاح يعني ابن قدامة بأنه هو ما تركه خير من فعله وإن شئت قلت هو ما نهى عنه أو نهي عنه نهيا غير جازم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا قال المؤلف يعني ابن قدامة تريدون نقول قال الشيخ حتى يتضح ها إذا قلنا قال الشيخ يعني الشنقيطي أو نقول قال المؤلف يعني ابن قدامة نصطلح على هذا ها من المؤلف والشنقيطي ماذا نقول ها شارح وليس شرحا وليس تعليقا طيب قال الشيخ طيب قال الشيخ رحمه الله فصلا قال المؤلف رحمه الله والأمر المطلق لا يتناول المكروه لأن الأمر استدعاء وطلب هذا واضح الأمر يا إخوان المطلق يشمل شيئين ما هما الواجب والمستحب المكروه يدخل أو ما يدخل ما يدخل ما يدخل لأن قال لأن الأمر استدعاء وطلب استدعاء وطلب يعني طلب فعل على سبيل الإلزام أو لا على سبيل الإلزام قال والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب استدعى ولأن الأمر يعني المكروه ما ليس مستدعى يعني ما أحد استدعاه ولا طلبه ليس مطلوبا ولا مستدعى ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أي قال ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور فالمنهي عنه أولى في الأصل تقول في الأصل فالمنهي عنه عندنا في النهي تقول في الأصل يعني الروضة فالمنهي عنه أولى وهذا هو الأنسب السياق الآن يا إخوان هذه الآن الدندنة لماذا يريد يعني لأجل الصلاة إذا فعل الإنسان صلاة مكروهة يعني منهي عنها أو يعني سواء كان النهي نهي تنزيه أو نهي تحريم أو نهي تحريم هل هذه الصلاة صحيحة أم باطلة من فروع هذه المسألة من فروع هذه المسألة فواضحا قال المقال الشيخ رحمه الله إضافة معنى كلامه رحمه الله أن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تحريم نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به، لأن النهي ضد الأمر والشيء لا يدخل في ضده، خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه. فتحية المسجد مثلا، نرجع نشرحها إن شاء الله، فتحية المسجد مثلا مأمور بها، فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر للمضادة التي بين الأمر والنهي، وهكذا. الآن إخوان يقسمونه إلى أمر ونهي. النهي قسيم الأمر أو قسم منه؟
قسيم،
يعني يدخلان في شيء واحد، الأوامر الأشياء الأحكام الشرعية أوامر ونواهي، فهي قسيمها. طيب، هل يمكن أن والمكروه في أي مكان؟ في النواهي أو في الأوامر؟ في النواهي. هل يمكن أن يكون هذا المكروه مأمورا به؟ لا، لأنه ضد، لأن النهي ضد الأمر، فلا يمكن أن يكون ما هو ضد شيء جزء منه، وإنما يكون منفصلا عنه، يعني مضادا له، مضادا له منفصلا عنه. تحية المسجد مأمور بها أم لا؟ مأمور بها. فإذا دخل الإنسان في وقت كراهة نهي عن الصلاة في ذلك الوقت أم لا؟ نهي عن الصلاة في ذلك الوقت. فالذي يقول المكروه لا يدخل في المأمور معناه لا تصل، ما في صلاة، لأنك لو صليت معناه أدخلت هذا الكراهة في هذا الوقت، أدخلتها في الأمر بالصلاة، فجعلت فارتكبت مأمورا منهيا، فارتكبت مأمورا منهيا، فلذلك يقول لا تصلي في أوقات الكراهة، ما في صلاة في وقت الكراهة. ولكن الشافعية انفصلوا عن هذا، فقالوا المنهي عنه إن كان له سبب، إن كان له سبب فليس بمنهي عنه، وإن لم يكن له سبب فهو منهي عنه. فإذا دخل الإنسان وأراد أن يصلي ركعتين في وقت كراهة، سبب ذات سبب هذه أم لا؟ لها سبب، لها سببا، فلم تدخل أصلا في النهي، ما دخلت أصلا في النهي، وإنما النهي خاص بما كان لغير سبب. فلو دخل الإنسان في وقت الكراهة وصلى ركعتين وقال هذه ما دخلت تحت النهي، فإذا أراد أن يقوم ويصلي ركعتين أخريين دخلت في النهي، فقال له لا تصلي لأن هذا فيه نهي، فيقول قد حث الله على الصلاة، قال لكنه قد نهي ماذا عن الصلاة في ماذا؟ في هذا الوقت، في هذا الوقت. فإذا قال كيف بتحية المسجد، يقال تحية المسجد ما دخلت أصلا في ذلك النهي لأنها ذات سبب. فقال المصنف يضح معنى كلامه أن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به، في المأمور به، يعني مثال ذلك الصلاة في وقت النهي منهي عنها، ما دخلت في الأمر الذي هو الأمر المطلق باستحباب الصلاة ونحو ذلك، لأن النهي ضد الأمر والشيء لا يدخل في ضده، خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه. فتحية المسجد مثلا مأمور بها، فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر للمضادة بين الأمر والنهي، وهكذا. وقال الشافعي رحمه الله إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها النهي فهي داخلة في الأمر لأنها لم تدخل في النهي، يقول ما كان له سبب فما زال في الأمر ما دخل في النهي، وما لم يكن سبب فإنه ينزل عليه الحديث فيكون منهيا عنه ولا يجوز للإنسان أن يفعله. طيب، وهذه أيضا يا إخوان مسألة تدخل أيضا تحت مسألة أخرى تأتي إن شاء الله تعالى، وكل هذه ما سنقرأه غدا إن شاء الله تعالى كله في الصلاة في الأرض المرصوبة، يعني هذه فرع مسألته، مسائل أو تقعيدات حاصلها، يعني أشهر مسائلها الصلاة في الأرض المرصوبة، والسبب قصر الأخير هذا في قراءة ما يأتي إن شاء الله تعالى غدا. يوم Thank you.
الله.